نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.
صباح الخير. في هذه النشرة: المواجهات الحدودية متواصلة في الجنوب، تحليق مكثف لطائرات العدو هذا الصباح وتجدد القصف على أطراف النقورة، مفدان أمريكي وفرنسي هذا الأسبوع إلى لبنان، ميقات عدم قطر وإطلالة يوم الجمعة للسيد نصر الله، تطمينات جديدة لحاكم المصرف، الاستقرار النقدي صامد، غزة أمام موجة تصعيدية وحجم الدمار يفوق الوصف، تحذيرات من كارثة إنسانية، والمواجهات البرية محدودة. بايدن تواصل مع السيسي ونتنياهو داعيا إلى إيصال المساعدات. العالم يشهد على تظاهرات حاشدة استنكارا للمجازر في غزة، واقتحام مطار داغستان الروسية بعد شائعة عن وصول طائرة إسرائيلية، رحيل الفنان بطرس فرح مسيو أنطوان. غزة تحت وابل من النيران لا تميز بين الليل والنهار، أطنان من الصواريخ المدمرة، حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، وعلى وقع الحصار نقص في الإمكانات، والتحذيرات تتوالى من كارثة إنسانية وتفشي الأمراض. المساعدات إلى غزة شكلت محور اتصالات بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة، وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن أكد على ضرورة تدفق المساعدات، كما أكد على الدعم الأمريكي لإسرائيل وما أسماه حق الدفاع عن النفس. في لبنان أجواء القلق والترقب مستمرة على وقع استمرار المواجهات جنوبا، والاتصالات إلى تسخيم تلافيا لتوسيع رقعة المواجهات والاشتباكات اليومية. وتحت هذا الشعار ستشهد بيروت هذا الأسبوع زيارات لمسؤولين فرنسيين وأمريكيين، وفيما أعاد الرئيس ميقاتي من الدوحة ليلا أعلن عن إطلالة يوم الجمعة المقبل للأمين العام لحزب الله، البداية من المشهد الجنوبي وآخر المستجدات.
شهدت الجبهات الجنوبية جولة جديدة من المواجهات بين العدو ومجموعات حزب الله، الذي أعلن عن إسقاط مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق لخيام بصاروخ أرض جو بعد إصابتها إصابة مباشرة. كما أعلنت بيانات الحزب عن استهداف قوة مشاة للعدو في موقع بركة ريشة وأخرى في موقع رامية. البيانات الإسرائيلية تحدثت عن تسلل مجموعة من حزب الله واشتباكات على محور مستوطنة كريات شمونة. القصف المعادي طاول أمس أطراف مروحين زبقين لشعيتي القليلي ورأس النقورة، والقصف على النقورة تجدد منذ بعض الوقت. وصباح اليوم حلقت طائرات معادية من طراز أمكا في أجواء المناطق الحدودية، كما نعى حزب الله 2 من مقاتليه استشهدا في مواجهات الأمس. والمزيد مع الزميل حسين معنا.
فيما يستمر الهدوء الحذر على طول الجبهة الجنوبية منذ منتصف الليل وحتى هذا الصباح، سجل بعد 6 من صباح اليوم سكوت أكثر من 10 قذائف حارقة على الأحراش في منطقة المشرفة جنوب الناقورة، ما أدى إلى اشتعال الحرائق التي لا تزال تستعر في ظل طقس مصحوب بالرياح. يسيطر على المنطقة، كما لم تغب طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من نوع MK والتي تحلق على مستوى منخفض فوق أجواء الكرة الحدودية. وكانت الجبهة الجنوبية قد شهدت مساء وليلة أمس موجة عنيفة من التصعيد وسع خلالها العدو الإسرائيلي من مساحة استهدافاته التي وصلت إلى عمق تجاوز 8 كيلومترات، فأغار طيرانه الحربي على منطقة طير هرمة في خراج يطر مستهدفا منزلا خاويا ليستتبعها بقصف مدفعي طاول محيط بلدات القليلي والشعيتية وزبقين وجبال البطن ومجدل زون، وقبلها استهداف مدفعي لأطراف الناقورة وعلم الشعب والظهيرة ومتوت والزلوتية ورامية والبستان، وثلاث غارات استهدفت منازل في عيت الشعب ومارون الراس والعديسي وميس الجبل. وفي القطاع الشرقي أغارت المسيرات الإسرائيلية على أطراف بليدة، كما استهدفت دراجة نارية في ميس الجبل التي تعرض الحي الغربي فيها لقصف مدفعي. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية عن مهاجمة عدد من مواقع الاحتلال، فاستهدفت موقع رامية ودمرت قسما من تجهيزاته، كما استهدفت قوة مشاة إسرائيلية في موقع بركة ريشة وأوقعت في صفوفها إصابات مباشرة إضافة إلى إصابة تجهيزات الموقع. كذلك أعلنت المقاومة عن استهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو وأصابتها بشكل مباشر حيث سقطت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما استهدفت موقع السماكة في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة. هذا وقد أطلقت مساء أمس رشقة صواريخ من المنطقة الساحلية جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي المحتلة، وأعلنت قوات الفجر في الجماعة الإسلامية مسؤوليتها عن العملية، كما أعلنت كتائب القسام عن إطلاق 16 صاروخا على مستوطنة نهاريا شمال فلسطين. كذلك سجل إطلاق صواريخ من القطاع الشرقي باتجاه الأراضي المحتلة وأفيد عن احتراق منزل في مستعمرة كريات شمونة، وقد وصلت بعض الصواريخ إلى عمق 12 كيلومتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا وقد نعت المقاومة الإسلامية 2 من مجاهديها، الشهيد محمد نجيب حلاوي من قرية كفر كلا والشهيد منير يوسف عاشور من بلدة شكرة الجنوبية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
ومن المشهد الميداني إلى الحراك السياسي، حيث يسجل هذا الأسبوع دفعة جديدة من الزيارات الخارجية. ففي واشنطن أعلن أن جولة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ستزور بيروت الأربعاء للقاء الرئيسين بري وميقات وقائد الجيش، وتقول للمعلومات إنها ستأتي محملة برسالة تحذيرية جراء خطورة توسيع الحرب. في المقابل أعلن في باريس أن وزير الجيوش الفرنسية سيزور بيروت الأربعاء وسيمكث حتى نهار الجمعة. محطات الجولة الفرنسية ستشمل لقاءات مع قيادة قوات الطوارئ العاملة في الجنوب. وإلى بيروت عاد ليلا الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في إطار مساعيه لتجنيب لبنان مخاطر توسيع الحرب. من الحراك والاتصالات إلى المواقف والتعليقات.
في المواقف، إطلالة يوم الجمعة المقبل للأمين العام لحزب الله، فقد أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله عن كلمة مرتقبة للأمين العام في حفل تأبيني لشهداء الحزب الذين سقطوا في المواجهات مع العدو، وذلك عند 3 PM يوم الجمعة. النائب محمد رعد قال أمس إن المقاومة، وحيث يجب أن تفعل فعلها الرادع، ستفعل ضمن رؤية تسهم في ردع العدوان وفي ضبط غريزيته الوحشية في الدفاع عن الذين يتعرضون لهمجية لم يرى التاريخ مثلها على الأقل في العصر الحاضر.
وحيث يجب أن نتحرك سنتحرك، وحيث يجب أن نكون سنكون، وحيث يجب أن نفعل فعلنا الرادع سنفعل. نحن في لبنان نملك الجهوزية الكاملة وعلى أتم الاستعداد من أجل حماية خيارنا وحماية بلدنا.
في صفحة المواقف المحلية أيضا، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديث عبر الـLBC أن أمريكا لا تريد توسيع الحرب، وحتى اليوم العملية مضبوطة جنوبا وضمن قواعد الاشتباك. باسيل أضاف: إسرائيل لم تكن يوما بحاجة إلى عذر لتعتدي علينا، وأن تطورات 7 من تشرين ستفرض معادلة جديدة والخسارة على جبهة إسرائيل. باسيل لفت إلى أن مزارع شبعة هي أراض لبنانية محتلة، وأن عمليات حزب الله أكدت على حق لبنان باسترجاعها، وهو يقدم الشهداء يوميا ويلتزم بقواعد الاشتباك. وقال باسيل إنه لمس من خلال الاجتماع الأخير مع السيد نصر الله الحرص على عدم جر لبنان إلى الحرب. ولدى سؤاله عن الملف الرئاسي قال باسيل إنه لا يزال على موقفه الرافض لانتخاب سليمان فرنجي. في المواقف أيضا وبعد إعادة انتخابه، وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ما يجري في غزة بجهنم مفتوحة، وقال جعجع: نحن متضامنون مع أهلها وسنكمل كل مساعينا لأجل منع إدخال لبنان في هذا الجحيم، وإذا لم تتحمل الحكومة المسؤولية تجاه ما يحصل على الحدود الجنوبية علينا أن نتحرك عبر مجلس النواب لحضها على القيام بعملها، ختم جعجع.
الرئيس فؤاد السنيورة وفي حديث لنداء الوطن قال إن المطلوب من اللبنانيين في ظل ما تمر به المنطقة هو العمل على مزيد من رص صفوفهم الداخلية على أساس القواعد التي قام عليها لبنان، وتحديدا اتفاق الطائف، والسعي إلى استعادة الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وعدم الانزلاق إلى المعركة العسكرية. الوزير السابق غازي العريضي رأى أن إسرائيل خسرت المعركة وإن نتنياهو سقط أخلاقيا وكذلك جو بايدن، ودعا عبر صوت كل لبنان إلى الابتعاد داخليا عن منطق المحاصصة وتلافي شغور المؤسسة العسكرية. الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أكد من بيصور أن القادم يبدو أصعب بكثير، متمنيا ألا نستدرج إلى الحرب.
لا أستطيع أن أتنبأ ما سيحدث. لعبة الأمم الكبرى، نرى كيف أن شعوبا بأسرها يضحى بها، لكن سيبقى الشعب الفلسطيني مهما كانت الظروف. كل ما أتمنى ونسعى إليه أن لا نستدرج إلى الحرب، ندافع عن أنفسنا بالمدى المنظور أو بالمدى الممكن، لكن أن لا نستدرج إلى الحرب.
حكومياً، الاتصالات مستمرة لتوفير المساعدات الإغاثية للنازحين عن القرى الحدودية الجنوبية والتحسب لمخاطر توسع الحرب. من صيدا شدد وزير الصحة فراس الأبيض على أولوية جهوزية القطاع الصحي.
إنه هلأ الهم الأساسي لوزارة الصحة هي رفع الجهوزية للقطاع الصحي، خاصة ضمن الظروف اللي عم بمر فيها لبنان، العدوان اللي عم بيصير على قطاع غزة وكذلك على شريط الحدود اللي عم نشوفه. طبيعي نحن بهمنا الجهوزية المناطق الصحية. بصيدا هنالك تجربة مميزة بموضوع القطاع الصحي والتنسيق بين مختلف الأفرقاء بالقطاع الصحي بصيدا.
مالياً، الاستقرار النقدي مستمر، وبحسب حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري فإنه لا يزال بمقدور المصرف الاستمرار في سياسة الاستقرار النقدي في الوقت الراهن، وإن منصوري اتخذ تدابير أدت إلى خفض الكتلة النقدية كما أوردت النهار، ووضع مزيداً من القيود على المضاربين، وعليه لم يتأثر سعر الصرف بين الدولار والليرة رغم الوضع المأزوم.
نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي رأى في حديث لصوت كل لبنان هذا الصباح أن الوضع جنوبا لن يتجه نحو الانزلاق إلى معركة طويلة.
أنا أعتقد شخصيا أنه حتى تاريخي واضح بشكل لا يرقى إليه شك أنه الأمور لا تزال تحت إطار تحديد تطور المعارك بطريقة أن لا يتوسع هذا الصراع ليخرج عن نطاق المعقول. بالعكس تماما، كل الحراك منذ اليوم الأول يدلل أن قيادة المقاومة تتصرف على القطعة وتتصرف على قاعدة عدم انزلاق لبنان إلى معركة واسعة وكبيرة، خصوصا أن هذه المعركة لن تخدم هدف إيقاف ضرب غزة عبر الطيران وتدمير غزة وإعدام أهليها، لأنه أي معركة واسعة النطاق في جنوب لبنان لكي تتجاوز الحدود التي تحت سقفها التاريخي لن تؤدي إلى إيقاف عملية المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
هل نحن أمام حرب استنزاف طويلة برأيك؟ وفق الإيقاع.
لا شك أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بتطور الأوضاع بغزة، لأنه لا شك أن الإشارات ابتدأت تدلل على المستوى الدولي، سواء على مستوى الرأي العام، وقد تجسد هذا جليا بالقرار الذي اتخذ على مستوى الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وعكس إرادة المظاهرات التي شملت أوروبا وأمريكا والعالم برمته، وارتفاع وتيرة جهوزية الرأي العام الشعب العربي أيضا والإسلامي بشكل عام. دل هذا على أمر يدلل على أن هناك تبدل واضح بالمزاج الدولي، يدلل أن هناك ضغوطات تدهى بممارستها. الأمر الآخر أن طموح نتنياهو بالعملية البرية الواسعة، واضح أنه اصطدم بجدار من الرفض من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الرأي الإسرائيلي الداخلي العسكري والمدني، لأنه يدرك تماما أن العسكر الإسرائيلي سيتعرض إلى مجزرة حقيقية وملحمة حقيقية، وهو يحاول الآن أن يحقق ولو إنجاز بسيط على مستوى الخرق ولو بأمطار داخل القطاع لكي يحفظ ما وجهه في هذا الصراع. أنا أعتقد أنه الأمور تتطور باتجاه بلوغ الأزمة نهاياتها بغزة، هو أكبر دليل أيضا الذهاب عميقا باتجاه المفاوضات حول مسألة الأسرى التي أخذت تشكل عبئا حقيقيا على الرأي العام الإسرائيلي في الداخل الإسرائيلي وفي الضغط على القطاع، وقد انعكس ذلك أيضا جليا بانقسام الرأي وموقف نتنياهو تجاه القيادات العسكرية، الأمر الذي يعكس الأزمة العميقة التي تعيشها إسرائيل اليوم.
الحكومة وضعت خطة طوارئ توسعا في إطار الإجراءات الاحترازية في حال لا قدر الله اتسع نطاق الحرب. على ماذا تستند هذه الخطة؟ من أين التمويل؟ نسأل معالي وزير البيئة ناصر ياسين المكلف بتنسيق هذه الخطة مع الجهات الدولية والمحلية المعنية. صباح الخير معالي الوزير.
صباح النور.
بداية يعني السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، من أين سيأتي لبنان بالمساعدات؟ ما هو مصدر تمويل هذه الخطة؟ وعلى ماذا تستند معالي الوزير؟
الخطة تستند على عدة افتراضات، والافتراض الأهم أنه لبنان تعرض عبر الأزمة ولا زال يتعرض الآن لاعتداءات إسرائيلية. يعني هو السؤال، يعني لماذا لا يوجد خطة طوارئ من قبل مدام صحية؟ ولكن من التجربة والتجارب السابقة والاعتداءات الإسرائيلية اللي حصلت، وخاصة إذا أخذنا تجربة عدوان 2006، يجب أن نكون جاهزين وحاضرين لإغاثة وإيواء ومساعدة أهلنا إذا اضطروا إلى المنزل. هذه هي نقطة الانطلاق والافتراضات التي وضعناها.
هل هناك استجابة؟ نعمل
أكيد هناك استجابة. نعمل على تنسيق على عدة مستويات. المستوى الأول هو ضمن لجنة إدارة الأسماك والكوارث في رئاسة الوزراء التي لديها فريق يعني تقني، حطينا كل الخطط التنفيذية والخطط التنسيقية بالتعاون مع المنظمات الدولية على ثلاث قطاعات: الصحة، الإيواء، الغذاء، النظافة والمياه، المساعدات الأساسية، الأمور اللوجستية وغيرها من الأمور المرتبطة بالإغاثة. ودخلنا بكل قطاع بين الوزارة الأساسية التي تهتم عادة بقطاع أو هي الرائدة في هذا القطاع مع وزارات مساندة، بالإضافة للمنظمات الدولية التي تشتغل بالقطاعات. يعني مثل موضوع الغذاء يكون برنامج الغذاء العالمي مع وزارة الشؤون، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة وغيرها. موضوع الإيواء أيضا مع وزارة التربية، وزارة الشؤون. موضوع المياه مع وزارة الطاقة والمياه إلى آخره. ووضعنا تحديد وتحليل لوضعنا الحالي والاحتياجات المطلوبة وما يجب أن يتأمن من تأمين يعني لهذه القطاعات. هذا المستوى الأول. كان خلال العصر الماضي ورش عمل متكامل ونقاشنا الجمعة الماضي بالسرائر، سنناقشه غدا إن شاء الله في هذا المستوى. هلا بالتوازي أو على المستوى الآخر، المستوى التنفيذي، تم يعني الآن
هناك مساعدات ترسل الآن.
هناك أنا حأوصل للتوضيح. بيقول هناك التنفيذ يتم عبر خلايا الأزمات ولجان إدارة الكوارث في الإدارات المحلية عبر المحافظين والقائد المحكمين والاتحادات البلديات، وهي تبعت العمل لسبع مناطق الآن، المناطق التي أكثر عرضة في الجنوب وأيضا في القطاع والقطاع الغربي، ويستمر العمل على تنسيق هذه الجهود على المستوى المحلي، لأن بنية التنفيذ سيكون محلي. على موضوع التمويل، التمويل يحصل عبر مستويين أو طريقين. الطريق الأول مع وزارة المالية بآخر جلسة مجلس الوزراء، صار طلب لقطع اعتمادات لتكون بشكل طارئ من الوزارات اللي هي في الموازنة، الفرونت لاينرز مثل وزارة الصحة وزارة الشؤون الأطفال.
يعني هذه الأموال متوفرة في حال لا قدر الله طرأ جديد،
بحد أدنى، ولكن المستوى الآخر للتمويل يحصل عبر المنظمات الدولية، واللي هي يعني عملت إعادة توزيع لمواردها الآن. مثلا هناك 400 ألف قصة غذائية، ل 400 ألف قصة لمدة شهر الآن عند برنامج الغذاء العالمي يمكن الاستفادة منه. صار في طلب ل 55 ألف قصة غذائية لمدة شهر أيضا، ل 55 ألف قصة إذا اضطرينا، وهذه بطريقة على لبنان. هذا أعطيك مثال ما يحدث مع المنظمات الدولية. اليوم رح يكون عندنا ما هو المطلوب في جهودية لإغاثة مليون نازح 20% منهم في مراكز إيواء لمدة 45 يوم. هذا التمرين أو هذا العمل تقوم به وزارات المنظمات الدولية الشريكة معه، وسنقدمه للبدء في يعني الحصول على تمويل إضافي لهذه المنظمات والوزارات للبدء في تحسين وتعديل الجهود. هذا ما نقوم به.
نعم معالي الوزير، يعني نعم، ولكن اليوم هناك قرى نزح عنها السكان جراء الاعتداءات الإسرائيلية، هل تصل إلى هؤلاء المساعدات؟
في سور مثلا هناك 3000 نازح، هو العدد الأكبر حاليا بين المناطق. هناك حدود 800 في مراكز إيواء، أصبح 800 يحصلون على مساعدات غذائية وكل ما يحصل في هذه المراكز. هذا خلال أيام تم تفعيل هذا العمل، وأكيد بحاجة للتنسيق. نعمل الآن مع محافظ الجنوب، محافظ المدرسية، مع اتحادات الفلسطينيات في كل مناطق الجنوبية لتحسين يعني وضعهم وتعزيز جهوديتهم الإسرائيلية. هناك في حصبية أيضا عدد، هناك في منطقة المضطية عدد، في جنزين وفي
جنزين. وبدأت تصل مساعدات الإغاثة إلى هؤلاء؟
تصل ونحسن من طريقة الوصول إلى المساعدات إليهم، لأنه حيث يوجد يعني تنسيق سابق أو إطار تنسيقي سابق مثل اتحاد بلديات سوس، كان العمل أسرع. حيث نعمل الآن على وضع هذا الإطار التنسيقي مثل بحصبية أو القطاع الغربي، فتصل المساعدات بعد قليل أو بعد أيام، ولكن في جزء من المساعدات وصل. هذا يعني ما يحصل الآن من أسفاءات صار عن فرجينا بشكل عم نحكي هلأ بحدود يمكن 20,000 نازح أكثريتهم في منازل وفي بيوت
لدى ذويهم وأقارب،
ذويهم أو أهلهم أو أصدقائهم، ولكن عم بيعطينا صورة عما ما يحدث أكيد بشكل كبير جدا إذا حصل اعتداء.
معالي الوزير ناصر ياسين المكلف تنسيق خطة الطوارئ، شكرا لك على هذه التوضيحات.
إلى جديد المشهد الميداني في غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاولاتها للتقدم برا من ناحية الشمال الغربي، ممهدة لذلك بعشرات الغارات التي تستهدف القطاع وأهله، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 8,000 والجرحى إلى 20,000 بحسب وزارة الصحة في غزة. الجيش الإسرائيلي حول غزة إلى شبه ركام في ضوء غزارة النيران واستهداف المناطق المأهولة بالسكان، ولم يوفر المستشفيات ودور العبادة التي يلجأ إليها السكان ظنا منهم أنها آمنة. العدو أنذر أمس بإخلاء مستشفى القدس الذي استقبل 21,000 نازح إلى جانب المرضى والجرحى وهم بالمئات، وقد توالت المناشدات لعدم استهدافه بعد إلقاء الطائرات الإسرائيلية صواريخ على برج قريب جدا من المستشفى.
وفي البيانات الإسرائيلية أيضا الإعلان عن الاستمرار في التوسع في العملية البرية والاشتباك مع المجموعات الفلسطينية. وهذا الصباح قالت البيانات الإسرائيلية إن الطائرات قصفت مبنى يحوي على أكثر من 20 عنصرا من حركة حماس. حماس أعلنت من جهتها عن عملية إنزال أمس خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال في معبر إريز والاشتباك مع الإسرائيليين وتدمير آليات. كما أعلنت هذا الصباح عن اشتباكات خارج نطاق خان يونس. وفي حصيلة المواجهات البرية أجمعت التقارير على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بقي في منطقة غير مأهولة ضمن عمق 200 متر في مناطق شمال غرب غزة. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين القول إن إسرائيل أوقفت خطة اجتياح غزة واستبدلتها بتوغلات برية محدودة بناء لنصيحة وزير الدفاع الأمريكي. أما في الضفة الغربية فتتواصل حال الغليان والتظاهرات اليومية على وقع حملات اعتقال إسرائيلية. والآن من الميدان إلى الداخل الإسرائيلي، ماذا في تداعيات الحرب؟
الحرب أدت إلى توسيع الخلاف في الداخل الإسرائيلي، وللمرة الأولى اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاعتذار بعدما نشر تغريدة يلقي فيها باللائمة على أجهزة الأمن والمخابرات. وقال نتنياهو في بيان: لقد أخطأت، وما قلته بعد المؤتمر الصحفي عن القيادات الأمنية كان ينبغي ألا يقال وأعتذر عنه. وفي سياق متصل دعا الرئيس التنفيذي لشركة موبيل إيل الإسرائيلية لتقنيات السيارات ذاتية القيادة أمنون شاشوا، وهو من كبار رجال الأعمال، إلى الإطاحة الفورية برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.
وفي الجبهات خارج غزة في العراق، أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف القاعدة الأمريكية جنوبي الحسكة السورية. أما في سوريا فقد أفيد بغارات إسرائيلية جديدة فجرا. الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن طائراته قصفت مناطق في سوريا وبنى تحتية عسكرية ردا على إطلاق صواريخ من نفس المنطقة باتجاه مواقع إسرائيلية. إلى الأردن، حيث قال متحدث باسم الجيش الأردني إن المملكة طلبت من واشنطن نشر أنظمة دفاع جوية من طراز باتريوت لتعزيز دفاعات الأردن، لأن الطائرات المسيرة أصبحت تشكل تهديدا كما ورد في البيان الأردني.
المساعدات الإنسانية محور مناشدات واتصالات. فقد أطلق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق صرخة لإيصال المساعدات العاجلة إلى غزة، وقال في بيان: لا يجوز أن تبقى مصر متفرجا، مضيفا: نأمل ونتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت. أضاف: تعاني غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود، ما قد يتسبب بحصول وفيات ويتسبب بتفشي الأمراض.
ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة حذرت من تفشي أمراض جراء نقص المياه كالجفاف والجرب وغيرها من الأفات المعدية بعد قطع المياه، كما حذرت من تعريض حياة مئات المرضى والمسنين والأطفال الرضع لخطر الموت. وفي إطار المساعي لفك الحصار وإيصال المساعدات، أعلن في القاهرة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الوضع في غزة وضرورة تكثيف الجهود لإيصال المساعدات. السيسي أعلن تكرارا موقف مصر الرافض لسياسات العقاب الجماعي في غزة، والرافض للسماح بتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية. البيان الرسمي قال إن الرئيس بايدن أعرب عن تقديره لدور مصر الرائد في الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات، وأفيد بأن الرئيس بايدن اتصل أيضا برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأبلغه أنه من حق إسرائيل الدفاع عن مواطنيها بطريقة تكفل حماية المدنيين في غزة. وشدد بايدن على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري، في حين حث مستشار الأمن القومي الأمريكي إسرائيل على التمييز بين حماس والمدنيين الفلسطينيين.
وفي السعودية، بحث وزير الخارجية فيصل بن فرحان تداعيات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطه مع وزراء خارجية إيران وفرنسا وسريلانكا وإسبانيا ومالطا وتايلاند وجنوب أفريقيا وبلجيكا. وتلقى الوزير اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ودعا الجانبان إلى أهمية أن يضلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.
في المواقف وردود الفعل أيضا، أعلن في بريطانيا أن رئيس الوزراء شدد في اتصال مع رئيس الفرنسي على أهمية إيصال الدعم الإنساني بصورة عاجلة إلى غزة، في حين حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور وبسرعة. وفي إيران أكد الرئيس إبراهيم رئيسي أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء بما يدفع أطرافاً أخرى إلى التحرك، في حين كرر وزير خارجية إيران الإعلان بأن طهران لا تريد توسيع رقعة الحرب. وفي موسكو حذر وزير الدفاع الروسي من العملية الجارية في المنطقة، وقال إن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية في روسيا، والبيت الأبيض يتجاهل حقوق الإنسان في توسيع حلف الأطلسي نحو الشرق، معلنا عن تدابير مضادة من الجانب الروسي. وعلى وقع هذه الأجواء تتواصل التحركات التضامنية مع غزة.
اقتحم عشرات المتظاهرين مساء أمس مطار محاش قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز لمنع هبوط طائرة آتية من إسرائيل تضامنا مع غزة بعد شائعة أنها حطت في المطار. الولايات المتحدة دانت ما وصفتها بالاحتجاجات المعادية للسامية التي عمت مطار داغستان.
التظاهرات التضامنية مع غزة تواصلت عبر العالم بمشاركة الآلاف في العديد من المدن الأوروبية كما في أستراليا وفي لندن، كانت إحدى أكبر المسيرات بالأمس، وأظهرت لقطات جوية الحشود التي تسير في وسط العاصمة البريطانية مطالبة بوقف إطلاق النار. في لبنان أيضا شارك الآلاف بالأمس في تظاهرات دعت إليها الجماعة الإسلامية وحركة حماس في ساحة الشهداء. الكلمات التي ألقيت شددت على رفض الصمت العربي والانحياز الغربي إلى جانب إسرائيل.
بالعودة إلى لبنان، شمالا أنقذ عناصر من الدفاع المدني فجر اليوم 15 جريحا من التابعية السورية باستعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية من داخل فان لنقل الركاب بسبب تضرر هيكله بشدة من جراء قوة الحادث الذي وقع في منجز عكار. غيب الموت مساء أمس الممثل القدير بطرس فرح الذي عرف خصوصا بأدواره في مسرحيات الفنان زياد الرحباني بدور أستاذ رؤوف في نزل السرور عام 74 ولولا فسحة الأمل مرورا بالنسبة لبكرة شو عام 78 وفيلم أمريكي طويل عام 80 وشي فاشل عام 83 بشخصية مسيو أنطوان. طبع بصمته الفنية في أكثر من عمل مسرحي مثل ومشيت بطريقي مع الفنان ملحم بركات في عام 95 قبل أن يصبح وجها مألوفا في مسرح جورج خباز. نستذكر الفنان الراحل بصوته.
أدي عم تعمل معك الأنيني كم كيس؟
18.
الكبسي يعني كبسي مش كبسي ونص.
منيح بس هالنص كبسي شو بقى تعمل؟
شو بدها تعمل؟ إيه لا بتعمل 5-18-288 5000 نص كبسي. لك منين إجوا أربع صناديق؟
أنتو جبتوهم.
وإلى الأحوال الجوية، جو خليفي متقلب يخيم على لبنان مع احتمال تساقط أمطار متفرقة واشتداد في سرعة الرياح. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح بين 25 و29 درجة.
كان في هذه النشرة: المواجهات الحدودية متواصلة في الجنوب، تحليق مكثف لطائرات العدو هذا الصباح وتجدد القصف على أطراف الناقورة، مفدان أمريكي وفرنسي هذا الأسبوع إلى لبنان، ميقات عدم قطر وإطلالة يوم الجمعة للسيد نصر الله، تطمينات جديدة لحاكم المصرف، الاستقرار النقدي صامد، غزة أمام موجات التصعيد وحجم الدمار يفوق الوصف. تحذيرات من كارثة إنسانية والمواجهات البرية محدودة. بايدن تواصل مع السيسي ونتنياهو داعيا إلى إيصال المساعدات. العالم يشهد على تظاهرات حاشدة استنكارا للمجازر في غزة، واقتحام مطار داغستان الروسية بعد شائعة عن وصول طائرة إسرائيلية. رحيل الفنان بطرس فرح مسيو أنطوان.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.